يا صاحب الذوق الرفيع ملاطفا ومعاملا بالبر والترحاب، لك في رسول الله أعظم قدوة بمحاسن الأخلاق والآداب.
أدب مع الرحمن ثم مع الورى والنفس كي تحظى بخير ثواب، فمحاسن الآداب زينة أهلها حسن يفوق مزركش الأثواب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بالإخوة والأخوات، أهلا بالمشاهدين الكرام. مر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على قوم من أسلم ينبلون، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى فريق منهم وقال أنا معكم، فقال الآخرون بعد أن أمسكوا سهامهم ونبلهم يا رسول الله كيف نرمي وأنت معهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرموا وأنا معكم كلكم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث شجع أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم على الرمي وعلى النبال، وقال عليه الصلاة والسلام أرموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ذلك أن السباق في هذا الرمي والخيل وكذلك فيما يكون في المناضلة مما يعين على أمر الجهاد في سبيل الله ومما تهواه النفوس في أصلها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أرموا فإن أباكم كان راميا، أي إسماعيل عليه الصلاة والسلام. إن شريعة الإسلام لم تغفل هذا الجانب الذي هو جانب فطري طبعي في نفس الإنسان، أن نفسه تجنح إلى شيء من اللعب، ذلك أنه كما يقال في الحكمة النفس لا تصبر على المر إلا بشيء من الحلو، وإن الآن النفس إذا أخذتها بالجد على الدوام فإنها لا يمكن أن تأتي إلى هذا الجد إلا بشيء من الراحة وشيء من اللهو الذي يعينها على ذلك الجد. ولذلك كان من بعض كلام مشايخنا لنا من طلب التحصيل في زمن التعطيل أتاه التعطيل في زمن التحصيل، إذا كنت مجتهدا في زمن راحتك فإنه ربما تكسل في زمن جدك واجتهادك. لا بد أن يسايس المرء نفسه، أن يأخذها بالجد تارة وباللعب تارة، وكما قال صلى الله عليه وسلم ولكن ساعة وساعة. إن هذا اللعب في الشريعة الإسلامية جاءت له آداب تبين مكانه ومنزلته. أول أمر ينبغي أن يفهمه المسلم وأن يكون على وعي به أن اللهو واللعب هو أصل مستثنى من حياتك أيها المسلم، بمعنى أن الأصل في حياتك أنك مخلوق لأمر عظيم قد خلقت له وهيئت له، ألا وهو عبادة الله جل وعلا، ترجو بذلك جنات عدن، تعلم خطورة ما خلقت له وما أعددت له، إلا أن اللعب مستثنى من هذا الأصل ليعينك ليكون في هذا اللعب إعانة لك على الأخذ بالجد وعلى الأخذ بالتمام والحزم. ولذا قال عليه الصلاة والسلام كل لهو باطل إلا ملاعبة الرجل لأهله ورميه بقوسه وكذلك بتأديبه لفرسه. هذه الثلاثة، ملاعبة الرجل لأهله وتأديب الفرس والرمي بالنبل، مستثنى من هذا الباطل، ومعنى الباطل هنا أي لا نفع فيها، وليس المقصود بالباطل أنها محرمة، ولذا نستطيع أن نقول بأن الأصل في اللعب أنه مباح، إلا أنه مقيد بالقدر الذي يعينك على طاعة الله جل وعلا. ولذا كتب العلماء رحمهم الله في آداب المسابقات، في آداب اللعب، في ضوابطه، وأن الأصل عند العلماء أن الناس يتجهون لمعالي الأمور، وكما قال ابن القيم رحمه الله والناس إما عالم أو مجاهد، فمن لم يكن منهما أو ردءا لهما فهو كل على نوع الإنسان. إن هذا اللعب أيها الإخوة الكرام لما كان أصل الأصل فيه الإباحة الشريعة ضبطته بضوابط. فمن أول هذه الضوابط التي ينبغي أن يراعيها المرء في حال لعبه أن لا تكون هذه اللعبة مما جاء النص بتحريمها، وذلك كالنرد الذي يسميه الناس اليوم الطاولة أو الزهرة، وفي حكمه الألعاب التي تعتمد على ما يكون من إلقاء هذه المكعبات مما يتعارف عليه الناس في زماننا هذا. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، كما جاء ذلك في صحيح مسلم. إن هذا اللعب أيها الإخوة كذلك ينبغي أن لا يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. هذه الألعاب إذا صدت عن ذكر الله وعن الصلاة فإن العلماء حرموها، ولذلك ذهب جمهور الفقهاء لتحريم اللعب بالشطرنج. وقد مر علي رضي الله عنه وأرضاه على قوم يلعبون على هذه اللعبة فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وكما قال ابن تيمية رحمه الله: فإن اللاعب بالشطرنج يفعل بنفوس لاعبيها كما تفعل حمي الكؤوس، فإن الخمر تصد عن ذكر الله، وكذلك هذا اللعب الذي لا ينتهي من حال إلى حال. فإذا كانت اللعبة من طبيعتها وشأنها أنها تأخذ الأوقات وتسلب الألباب وتشغل عقل المرء عما خلق له، فإن هذه الألعاب تكون في الأصل عند العلماء ممنوعة. أما إذا كانت الألعاب مما يعين على الجهاد في سبيل الله فهذه مما حثت الشريعة على تعلمه وعلى المسابقة فيه وعلى المغالبة فيه، بل أجازت بذل المال في هذه الألعاب. قال عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. هذه الثلاثة آلة الجهاد: الرمي والركوب على الخيل وكذا الإبل. وفي حكمها اليوم ما كان من آلات الجهاد بالرمي في الأسلحة الحديثة والركوب على آلات القتال العصرية. إن هذه الألعاب يبذل فيها ولي الأمر المال، ويبذل فيها كذلك المتسابقون أموالهم، والعلماء ذكروا آدابا في ذلك. لا بأس أن يرمي وأن يتسابق بالرمي. وقال ابن القيم رحمه الله: إن حذاق المتسابقين يكونون ثانيا ولا يكونون أولا. ففي أي مسابقة من آدابها أن تكون أنت الثاني ولا تكون في الأول، ذلك لأن الثاني يحمله على حب الانتصار، طبيعة حب الفوز، كما يحمله كذلك ما يحصل من سبق الأول الذي يجعل نفسه تتجه إلى هذا السبق أو السبق. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام لما طلب منه السحرة أن يلقي قال: بل ألقوا، فكان هو الذي يأتي بعدهم. أما ما عدا هذه الثلاثة الألعاب فإنه لا يجوز بذل المال فيها، بل تبقى على حقيقتها وأصلها، يلعب بها المرء حسبه، يجتهد في ذلك على طاعة الله. ولما كانت الألعاب هي خلاف الجد ربما عرض عليها ما يجعلها فاضلة كلعب الرجل مع أهله فإنه من الحق. فالمرء إذا لعب مع زوجه ومع أولاده فإن هذا يزيد في الألفة والمحبة، ولذا يكون مستثنى من اللعب الممنوع، بل يكون فيه زيادة ود، وهذا ظاهر. فإن المغالبات المرء يطلب فيها أن يكون منتصرا، أما إذا لعب مع أولاده ومع زوجه فإنه في الغالب يجعلهم الذين يتقدمون وينتصرون، فتحصل الألفة دون أن تكون ثمة مفسدة. كما أن قاعدة العلماء رحمهم الله أنه يوسع للصبيان ما لا يوسع لغيرهم، فالصبي الصغير يوسع له في اللعب. قال الغزالي رحمه الله: فإنه ينبغي له إذا جاء الصبي من الكتاتيب أن يفسح له في اللعب، فإنه إذا منعه من هذا اللعب ربما فسد طبعه وضاق عقله ومل قلبه من مذاكرة ومكاتبة وكتابة. هذا من الآداب التي ينبغي أن يعيها الناس، كما أنه ينبغي أن يحرصوا على أن تكون المسابقات بعيدة عن كل محرم يعرض لها من صور محرمة أو ما يكون فيه من كشف للعورات أو ما يكون في ذلك من إضاعة للصلوات أو حديث بالفحش والفحشاء. فإذا سلمت الصلوات من النسيان والألسن من الهذيان والأخوة من البغي والعدوان، فإن الأصل في الألعاب أنها مباحة، خصوصا ما كان منها رياضيا يقوي البدن ويعين على طاعة الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
يا صاحب الذوق الرفيع ملاطفا ومعاملا بالبر والترحاب، لك في رسول الله أعظم قدوة بمحاسن الأخلاق والآداب.
أدب مع الرحمن ثم مع الورى، والنفس كي تحظى بخير ثواب، فمحاسن الآداب زينة أهلها، حسن يفوق مزركش الأثواب.